نعم. ومن الآداب أن يقبل على طلابه وعلى الجالسين في حلقته، من الآداب أن يقبل عليهم بوجهه. وهذا الإقبال هل يكون هو فيه مستقبلا للقبلة أم يكون هو مستدبرا للقبلة وهم مستقبلون له؟ بعض العلماء قال ينبغي أن يستقبل القبلة هو، وبعض العلماء قال ينبغي أن يكون هو مستدبر القبلة والجالسون مستقبلون لها، وهو مأجور إن شاء الله عز وجل، لأنه لو استقبل القبلة لما تأتى للحاضرين أن يستقبلوها معه، لا يمكن يستقبلها معه. وإدبار واحد أهون من إدبار، يعني استدبار واحد القبلة أهون من استدبار الجماعة الكثيرة، وهو مأجور كما ذكرت على نيته، فكأنه مستقبل للقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أن يصعد على المنبر ويحدثه، ومعلوم بأن منبره صلى الله عليه وسلم على جهة من؟ على جهة القبلة. فإذا صعد عليه واستقبل وجوه أصحابه، هل يكون مستقبل القبلة ولا مستقبل الله؟ يكون مستقبل القبلة، فاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم يكون المحدث مستقبلا بوجهه طلابه والجالسين في حلقته، واستدباره القبلة وحده أهون من استدبار الجميع. ثم قال
نعم إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات. وفيما جاء المؤلف رحمه الله يسرد فيها آداب المحدث، سبقت جملة من هذه الآداب، وقد ذكرنا أن هناك من العلماء من خصها بالتأليف، ومنهم الخطيب البغدادي وغيره، ومنهم من توسع فيها، ومنهم من توسط، ومنهم من اختصر، ومنهم من اختصر. ومن هذه الآداب التي ذكرها المؤلف هنا رحمه الله تعالى أن على المحدث أن يرتل الحديث ترتيلا، أن يرتل الحديث ترتيلا، والمراد بالترتيل هنا أن يسرده بتأنين، وأن يخرج الحروف من مخارجها، ولا ينبغي له أن يدمج الحروف بعضها في بعض، ولا أن يدمج الكلمات بعضها في بعض، اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام على آله، إذ كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم لو شئت أن تعد كلامه كلمة كلمة أمكن كذلك، كما جاء ذلك في الصحيح. ربما كرر عليه الصلاة والسلام الكلمة أكثر من مرة لتفهم عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان أصحابه الكرام. ومن ثم كان على المحدث أن يرتل الحديث، وهذا من حرمة الحديث وإجلاله أن ترتله، فكأنك أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسرد كلامه بالنيابة عنه. فإذا استحضر الإنسان كأنه ينوب عن المتكلم ويسرد كلامه ليوصله إلى الناس، فلا بد أن يعطي لكلامه من الحرمة والإجلال ما يستحق. ولذلك قال ورتلي، أيوة رتل الحديث وأنت تسرده، واعلم بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس كحديث غيره من الناس، فأعطه من الحرمة التي يستحق، فهو في الدرجة الثانية بعد كلام الله. وكلام الله كما نعلم يجب فيه التطيل ومراعاة قواعد التجويد، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي كذلك ترتيله وتجميل الصوت معه. وقد كان بعض الشيوخ إذا أراد أن يسرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمل صوته ويجوده حتى يحببه إلى النفوس، فإن الناس إذا سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد بالصوت الجميل وبالحروف في مخارجها مراعاة صفاتها، فإنهم يقبلون على الحديث ويحنون إليه ولا يملون سماعه. ثم قال تلك إذن جملة من الآداب، وبقي بعض الآداب على المؤلف رحمه الله، إنما ذكر جلها وما هو مهم منها. ثم انتقل بنا رحمه الله تعالى إلى بيان مجالس الإملاء، إلى بيان مجالس الإملاء أو التحديث. ورث الصحابة رضوان الله عليهم مجالس الإملاء من نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام على آله، وورث هذه المجالس التابعون لهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان، وهكذا استمرت مجالس الإملاء في القرون الأولى وبعد القرون الأولى، ولم تنقطع إلا في القرون المتأخرة. فكان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يعقدون مجالس للتحديث، ومنهم واثلة بن الأسبع وغيره من الصحابة الذين كانوا يعقدون هذه المجالس. هي مجالس خاصة المراد منها أن يكون الحديث مسموعا، أي محمولا برواية السماع، ورواية السماع هي أعلى وجوه التحمل، كما رأينا في الباب المتعلق بذلك. لذلك كان الأئمة رحمهم الله تعالى يعقدون مجالس لتكون رواية الحديث على أعلى صورة وعلى أعلى وجه من روايته التي هي رواية السماع، لأن الناس يأتون إلى هذا المجلس ويستمعون من الشيخ مباشرة من لفظه، يستمعون من لفظه مباشرة، والسماع كما ذكرت أعلى وجوه الرواية. وهكذا كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يحضروا مجلسه ليتحملوا الحديث بطريق السماع. ولذلك كان من المستحبات في هذا الميدان ومن الفضائل أن يجلس المحدث مجلسا خاصا لطلبة العلم ولمن يريد أن يسمع منه، ويسمي هذا المجلس مجلس الإملاء، لأنه يملي فيه الأحاديث التي أراد أن يمليها، والمحدث يستعد لهذا المجلس استعدادا خاصا، فالأحاديث التي يريد أن يمليها يرجع فيها إلى أصله، حتى ولو كان حافظا فإنه يتحقق منها، يرجع فيها إلى كتابه ويتيقن من هذه الأحاديث ثم يمليها، لأنها ستحمل منه وتؤخذ منه على طريق الرواية. فهو يستعد لمجالس الإملاء استعدادا خاصا، وهذا معنى قوله وعقيد مجلسا. هذا المجلس يستحب أن يكون مرة في كل أسبوع، كما كان يفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه كان يحدث الناس في كل يوم خميس، وكان يقول إني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا. وكذلك كان غيره من أئمة السلف كانوا يعقدون في كل أسبوع مجلسا للإملاء، وقد استشهد عبد الله بن مسعود كما رأينا بفعل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأثر عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: إن حدثت فحدث مرة في كل أسبوع، فإن زدت فمرتين، فإن زدت فثلاث مرات، ولا تزيد على ذلك، حتى لا تمل الناس من جهة، وحتى يتمكن الناس من أن يحملوا عنك ويأخذوا عنك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: نعم، وبعض العلماء استحب أن يكون هذا اليوم هو يوم الجمعة، وذلك لورود أثر في ذلك خرجه البيهقي يدل على فضل تحديث يوم الجمعة، ولا سيما بعد عصر يوم الجمعة. ويوم الجمعة من الأيام الفاضلة عند الله تبارك وتعالى، وقد ورد في فضله أحاديث، فإن حدث الإنسان فيه فيزيد فضلا على فضل وخيرا على خير. قال:
ثم التأخير المسلمين محصلة وزيد يكثر جاما واعتالا يغلغوا الثانية أو يخدموا خصوصة ثانية إذا تكلم.
إذا رأى المحدث حلقة مجلس إملائه قد اتسعت وصوته لا يبلغ إلى كل الحاضرين، فينبغي له أن يتخذ مستمليا، أي مبلغا عنه اقتداء بالنبي المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام على آله. فقد اتخذ علي بن أبي طالب في حجة ودائه يوم في يوم مينا حين خطب الناس، وقد كانت معه الآلاف المؤلفة التي تناهز 100,000، فاتخذ علي بن أبي طالب ليبلغ عنه، كما اتخذ العباس أيضا ليبلغ عنه. فاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إذا رأى المحدث حلقته قد اتسعت وغشيها الكثير من الناس وصوته لا يبلغ إلى الجميع، فينبغي أن يتخذ مستمليا، أي يتخذ مبلغا يبلغ عنه إلى كل الناس الحاضرين. فإن لم يكفي واحد فليتخذ اثنين، فإن لم يكفي اثنان فليتخذ ثلاثة، وهكذا حتى تحصل الكفاية. لأن مجالس الإملاء كما ذكرت عند السلف الصالح كان يغشاها جمهور الأمة، لم تكن مختصة بطلبة العلم، ولذلك وجد في المحدثين عوام، وجد في المحدثين من هم عوام، كانوا يجلسون في هذه المجالس ويتلقون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظونها، وصاروا مشايخ في علم الحديث مع أنهم عوام، وربما لحنوا مثلا في بعض الألفاظ لأنهم لا يحسنون اللغة العربية، هذا موجود. والمقصود أن على المحدث أن يتخذ من المستملين ما تحصل به الكفاية، حتى يتأنى وحتى يتمكن الجميع من أن يحصلوا ما حدث به في ذلك المجلس. وينبغي أن يكون هذا المستملي يقظا ذكيا، لا أن يكون بليدا، لا بد أن يكون محصلا لقواعد من هذا العلم، أي يكون من أهل هذه الصناعة. ينبغي أن يكون المستملي من أهل هذه الصناعة، لا أن يكون إنسانا بليدا لا يفهم هذه الصناعة، فإنه سيجر بلاء على الأحاديث التي يسمعها. كما قيل أن يزيد بن هارون هو من المحدثين الكبار وكانت له مجالس إملاء، كان قد اتخذ مستمليا، وهذا المستملي فيه بلادة، وكان قد سئل عن حديث فقال:
أي هارون رحمه الله، يزيد بن هارون رحمه الله تعالى، حدثني به عدة. فقال له المستملي: عدة ابن من؟ يعني هو يظن أن عدة اسم رجل، وهو إنما المراد به جماعة من الناس. حدثني به عدة، قال: عدة ابن من يا أبا خالد؟ عدة ابن من؟ قال: ابن فقدت. ابن فقدت بمعنى أنك لم تعد تصلح لأن تكون مستمليا، فطرده من الاستملاء. وهذا هو جزاؤه، لأن هذه البلاد لا تليق بهذا العلم، فهذا العلم لا يحمله ولا يشتغل به إلا الأذكياء. ولذلك فإن البلداء إذا دخلوا هذا العلم لا يستطيعون السير فيه، فإنهم سرعان ما يخرجون منه. فهو علم عظيم لا يشتغل به إلا الأذكياء، وإلا من وهبوا مواهب زادوا فيها على الخلق. لذلك من آداب المحدث الذي اتخذ مجلسا ليملي فيه على الناس أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مستمليا ليبلغ عنه الأحاديث التي يمليها، وإن لم يكفي واحد كما ذكرنا فليتخذ أكثر من ذلك حتى تحصل الكفاية. وقد كان السلف كما ذكرت تغشى مجالسهم الآلاف المؤلفة من الناس، منهم من كان يحضر مجلسه ما يزيد على 70,000، ومنهم من كان يحضر مجلسه ما يزيد على 100,000. هذا في القرون الأولى، والأمة لم تكن بالغة عشر معشار ما بلغته اليوم في عددها، لأنها كانت منصرفة إلى الله والدار الآخرة. جلها كان منصرفا إلى الله والدار الآخرة. قال:
يبلغ السمع أو يفهم صفة فإذا
تكلم. أيوة، إما أن يبلغ السامع، أن يبلغ السامع الذي يسمعه، ويبلغه الألفاظ كما نطق بها الشيخ المحدث، أو يفهمه ما نطق به الشيخ المحدث. فلا يخلو حال السامع الذي يسمع من المستملي من أمرين: إما أن يبلغه نفس الصوت كما نطق به الشيخ تماما، وإما أن يفهمه، أي يفهمه ما نطق به الشيخ. وهذا لا بد منه. لماذا؟ لأنه إذا لم يكون في واحدة من الاثنين فلا ينبغي له أن يروي الحديث سماعا. لا ينبغي له أن يروي الحديث سماعا، يقول: سمعت من فلان. لا يقول سمعت من فلان إلا إذا بلغه المستملي ألفاظ الحديث تماما، أو فهم من المستملي ما قاله المملي، فحينئذ يقول سمعت ولا يبالي. أما إذا لم يحصل له السماع، أي سماع اللفظ ولا فهم اللفظ، فلا ينبغي له أن يقول سمعت، بل يقول حدثني المستملي مثلا إبلاغا عن فلان، ثم قال أي واستنصيتين نسى أو استنصف نسى إذا فيه. نعم، أي ينبغي للمملي أن يستنصف الناس، أي يطلب منهم الإنصاف. ينبغي للمملي أن يقول للمستملي استنصف الناس، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، الحديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال لجابر: استنصت الناس يا جابر. فطلب جابر من الناس أن يستنصتوا. لماذا؟ حتى يسمع صوته أهل المجلس، إنه إذا كثر اللغط في المجلس فلا يسمع الناس صوته. إذن ينبغي قبل التحديث، قبل ما يبدأ في الإملاء، أن يقول للمستملي استنصت الناس يا فلان، وعلى المستملي أن يستنصت الناس، ثم بعد ذلك يبدأ في الإملاء.
ثم قال
وبعده
بعد الاستنصات يبسمل أي المستملي، لأنه سبق الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المحدث من بسمالتين ومن حمدالتين ومن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعاء. والمستملي بدوره أيضا ينبغي له أن يتحلى بهذا الأدب، أن يبسمل وبعد البسملة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحمدل، يبسمل ويحمدل، أي يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم يصلي على النبي الأمين للصلاة الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله العزيز. وخير صيغة يحمد بها الله هي الصيغة التي حمد الله بها نفسه، الحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك يقول يقول له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية. هذا أفضل. بعضهم استحب أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد منها، وهذا قد تكلم فيه بعض الحفاظ. أما هذا الحديث فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أولا، هذا الدعاء ما ثبت عنه، ثم علق عليه بعض الحفاظ على قول على ما ورد فيه من قول قائله ويكافئ المزيد، لأنه لا أحد يستطيع أن يكافئ نعمة الله أبدا. من يستطيع أن يكافئ نعمة الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا لا لفظ ولا ثناء يكافئ المزيد من نعم الله عز وجل. فخير الحمد ما حمد الله تعالى به نفسه في كتابه وما نطق به نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك
وبعد ذاك يريد ما قلت أو ما قلت.
أيوة بعد ذلك يقول المستملي للشيخ المحدث ما قلت، أي ما هو اللفظ الذي قلت، أو من قلت، أي من هم رجال السند الذي ذكر. ولكن ينبغي أن يناديه بما يدل على تعظيمه وإجلاله، ما يقول له ما قلت أو من قلت، لا، قل ما قلت يا شيخنا، ما قلت يا أستاذنا، من قلت يا شيخنا، من قلت يا أستاذنا، هكذا ما قلت يا أستاذنا، أو ما قلتم، أو من قلتم، لخطاب الجمع. وإن كان البعض أنكر هذا الخطاب، ما هو خطاب الجمع للمفرد، والصحيح أنه وارد، خطاب المفرد بصيغة الجمع لأجل التعظيم موجود ولا إشكال فيه. قال
ما قلت أو ما قلت مع دعائه له،
مع دعائه له. أولا يقول يا أستاذنا يا شيخنا الفاضل ما قلت ومن قلت من السند، ثم يدعو له يرحمك الله أو يحفظك الله أو ما أشبه ذلك من الأدعية اللائقة بالمقام. هذا من أدب المستملي، كل هذا من أدب المستملي. قال
وقال الشيخ في انتهائه لفنا ويريد ماذا
أيوة. طيب إذا قال المستملي أو الآن المملي قد افتتح مجلس الإملاء، ثم قال للمستملي استنصت الناس وأنصت الناس، ثم استفتح المستملي استملاءه بالأدب السابقة. بعد ذلك يبدأ الشيخ المحدث بسرد السند أولا، يبدأ بفرض السند ويقول في حدثنا فلان عن فلان ويذكر الشيوخ بالألقاب التي تدل على تعظيمهم، ويترجم في بعض الأحيان للشيوخ بترجمة خفيفة، وهذا من الآداب المطلوبة عند المملي اللي هو الشيخ المحدث. ينبغي أن يثني على شيوخه وأن يترجم لهم بترجمة خفيفة حتى يعود الحاضرين والسامعين على تعظيم أهل العلم ولا تعظيم حملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الآداب التي كان عليها السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال:
وذكره بالوصف أو باللقب أو كالتركيز للتأثير من يعيه.
طيب، قلنا لأنه عندما يبدأ في سرد السند ينبغي أن يصف الشيوخ بما يدل على تعظيمهم وتبجيلهم كما كان السلف يفعلون، فهذا مفروق رحمه الله ورضي عنه. كان إذا حدث عن أم المؤمنين عائشة يقول: حدثتني الصديقية بنت الصديق الحبيبة المحببة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا تلميذ عبد الله بن عباس كان إذا أراد أن يروي عنه كان يقول: حدثني البحر الحبر. البحر الحبر فهو إمام العلم وبحر العلم، وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا بأس أن يذكرهم بألقابهم المشهورة، حتى وإن كانت تلك الألقاب ربما كان فيها شيء من الذم عند الناس، ولكن اشتهر هؤلاء المحدثون بها، وذلك كالأعمج وكالأعرج وما أشبه ذلك من الألقاب التي تفيد الذم من حيث لفظها، ولكن لم اشتهر هؤلاء المشايخ بها ولا يعرفون إلا بها، لا بأس، إلا إذا كان الشيخ يكره ذلك اللقب فينبغي أن لا تلقبه به. قلنا إلا إذا كان الشيخ يكره ذلك اللقب فينبغي أن لا تلقبه به، كما ورد عن إسماعيل بن علية فإنه كان يكره أن ينسب إلى أمه علية. ولذلك فإن إمام أحمد رحمه الله عندما سمع أحد الطلاب يذكره بهذا نهاه وقال له: قل حدثني إسماعيل بن إبراهيم. وكان بعضهم يقول: حدثني إبراهيم الذي يقال له ابن علية، حدثني إسماعيل الذي يقال له ابن علية، بمعنى أنه لم يلقبه به وخشي أن لا يعرف من هو هذا إسماعيل فقال الذي يقال له ابن علية. قال: وفي حالة الإملاء ينبغي أن تنوع للسامعين فتروي عن كل شيخ حديثا، لأن هذا التنويع مما يجعل السامعين مقبلين عليك منصتين لك. أما إذا حدثت عن واحد فقط فأولا سيحصل لهم الملل ولا يبقى عندهم ذلك الشوق، وثانيا تكون قد حرمتهم من فوائد، لأنك إذا حدثت عن عدة مشايخ فكل شيخ عنده فوائد وفي سنده فوائد، فكلما عددت الشيوخ تعددت الفوائد. لذلك ينبغي للمحدث المملي أن يحدث في مجلسه عن كل شيخ بحديث ويروي عنه أثرا حتى تتعدد الفوائد. نعم.
ويجعل أرجحهم مقدما.
وينبغي أن يقدم أرجحهم سندا، عنده عدة شيوخ، عنده 10-20 من الشيوخ، 30 أكثر، ينبغي أن يبدأ بأرجحهم سندا. وأرجحية السند لها أسباب، منها العلو، فمن كان سنده أعلى فسنده يكون أرجح، ومنها قوة السند وما إلى ذلك من المرجحات التي تجعل هذا السند أرجح من غيره. فينبغي أن يقدم من الشيوخ من هو أرجح سندا. قال
وعاليا قصر ما في مختاره.
نعم، وحرر
وعاليا قصر ما في مختاره.
نعم، حرر السند الذي ذكرته للسامعين، أي ينبغي أن تحدث، أن تقدم في إملائك أرجح الشيوخ، وأن تحرر السند فلا تخلط بين سند وسند آخر. فينبغي للمحدث المملي أن يحرر كل سند حتى يتضح للسامعين السند المحرر، وحتى لا تختلط عليهم السبل. ومن آدابه أيضا أيوة، ينبغي أن تقدم الأسانيد العالية على غيرها، وينبغي أن يكون المتن الذي تريد أن تسرده في المجلس قصيرا، حتى يتمكن الحاضرون والمستمعون من حفظه. حاول يعني على المملي المحدث أن يحدث في مجالس إملائه بالأحاديث القصيرة المتون، لأن الأحاديث القصيرة المتون يستطيع الجالسون حفظها، أما إذا كانت طويلة في متونها فلا يتمكنون أولا من حفظها، وهو أيضا لا يتمكن من ذكر جملة كبيرة من الأحاديث، لأنه إذا كان المتن طويلا سيقتصر على جملة قليلة من الأحاديث، نظرا لأن المتون ديالها طويلة وستستغرق وقتا طويلا، بخلاف إذا كان المتن قصيرا فسيفيد الجالسين والسامعين بأحاديث كثيرة. قال
ثم أذن عدوه وصحته وبصره ومشكلا وعلته.
هذه كلها من آداب المملي المحدث. ينبغي للمحدث المملي في مجالس إملائه أن يبين السند، هذا السند هو من طريق كذا، أو هذا السند من خصائصه كذا وكذا، لأن أسانيد الحديث كل سند له خصائص وفيه فوائد جمة، ينبغي أن يحرر السند. ثم ينبغي له أن يذكر خصائص هذا السند ومميزاته حتى يستفيد الناس، ويبين لهم هذا السند وطريقه ورجاله، حتى يكون السامعون على بينة من الأسانيد التي يسردها في مجلس الإملاء. يقول بعد ذلك
مجتنبين مشكلات الصفات ورخصا مع المشاجرات.
ينبغي لمن يحدث في مجالس الإملاء أن يجتنب الأحاديث المشكلة. لماذا؟ لأن مجلسه يضم أخلاطا من الناس كما ذكرت، منهم طلبة العلم الذين يميزون، ومنهم العوام الذين لا يميزون، فينبغي أن يحدثهم بالأحاديث الصريحة التي ليس فيها إشكال حتى لا يوقعهم في إشكال. كما ينبغي له أن يتجنب الأحاديث المتعلقة بالمشاجرة التي وقعت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحدث في قلوبهم شبهات، فليتجنب هذه المشاجرة. ولا يحتاج عامة الناس إلى معرفتها، لو ظل الإنسان جاهلا
ما وقع بين الصحابة من الشجار المشاجرة فلا يسأله ربه يوم القيامة عن ذلك ولا يسأل عن قبره، بخلاف ما لو سمعها وحدث في قلبه شبهات وربما وقع في قلبه بغض على بعض الصحابة، فهنا سيكون مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك عوام الأمة لا ينبغي أن يشيع الإنسان فيها مثال هذه الأمور، لأنهم لا يدركون مراميها ومغازيها ولا يعرفون كيف ينزلونها، فينبغي تجنب الأحاديث المشكلة والأحاديث المتعلقة بالمشاجرة. لكن بالنسبة للأحاديث المتعلقة بالإسماء والصفات، وإن كان بعض العلماء ينهى عن التحديث بها في المجالس العامة، هذه المسألة فيها نظر، لأن الأحاديث المتعلقة بإسماء الله وصفاته إذا حدث بها الإنسان في المجالس العامة ينبغي أن يبينه ويبين مذهب السلف الصالح فيها ولا إشكال فيها، لكن لو حدث بها مثلا وترك الناس فلعلهم يفهمونها على غير وجهها الصحيح. فإذا الأحاديث المتعلقة بإسماء الله وصفاته إذا حدث بها المملي فعليه أن يبين مذهب السلف الصالح فيها وأن يقربها إلى أفهام الناس، لأنها لا تختلف مع فطرهم التي فطرهم الله تعالى عليها رب العالمين. قال
الزهد معنى كان من أخلاق أو لا تلين لا يدلك.
أيوة، الأفضل والأولى في مجالس الإملاء أن يحدث المحدث بالأحاديث المتعلقة بالزهد والأحاديث المتعلقة بمكارم الأخلاق والأحاديث المتعلقة بالفضائل، لأن هذه الأحاديث ترقق القلوب، هذه الأحاديث ترقق القلوب وتجذبها إلى الله عز وجل وتصرفها عن الدنيا وتقبل بها على الآخرة، وتحبب هذه الأحاديث للناس، تحبب هذه الأحاديث للناس لقاء الله والدار الآخرة. الأفضل في المجالس العامة اللي هي مجالس التحديث أن يفرض المحدث فيها هذا النوع من الأحاديث التي تتعلق بالزهد ومكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، لأنها لا إشكال فيها بالنسبة للسامعين. قال
وختمه بالإنشاد والنوادر والمسكين.
أي نعم، هذا جميل، ينبغي للمملي والمحدث المجالس العامة أن يختم مجلس إملائه بنوادر من الحكايات والأشعار، وذلك من أجل أن يخفف على القلوب وينشطها، لأجل أن يخففها يخفف عليها وينشطها حتى لا تمل، لأن هذه القلوب تمل وتكل وتحتاج في بعض الأحيان إلى ما يخفف عنها وما ينشطها. ولذلك كان من عادة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أنهم يختمون مجالسهم بنادرة من نوادر أو حكاية من الحكايات أو بجملة من الأبيات الشعرية التي تجعل القلوب نشطة مقبلة ويتجدد فيها الشوق إلى مجالس الإملاء، لأنه إذا ختم مجلس الإملاء بما ينشط القلوب ويحبب لها ذلك المجلس أقبلت مرة أخرى وجاءت تحضر ذلك المجلس، لأن آخر ما يبقى فيها هو تلك النادرة أو تلك الحكاية أو تلك الأشعار. قال
ومتقنون
خرجه للقافل، متقنون خرجه للقافل بمعنى أن المحدث المشتغل بمجالس الإملاء إذا كان قاصرا عن تخريج الحديث فينبغي أن يكلف أحد طلاب العلم الذي آتاه الله عز وجل موهبة ويقول له خرج الحديث فلاني، أي ينبغي لأحاديثه التي يمليها على الناس أن تكون مخرجة، فإن استطاع وتخريجها فينبغي أن يخرجها، وإلا ينبغي أن يكلف أحد طلبة العلم ليخرجها.
لأنه إما أنه لا يستطيع تخريجها وإما أن يكون مشغولا ويستطيع تخريجها ولكنه مشغول بالإفتاء وبالكتابة والتأليف وما إلى ذلك، فيكلف واحد من طلبة العلم يقول خرج لنا هذا الحديث الذي سردناه أو نفرضه في المجلس الآتي إن شاء الله. قال إلى آخره. كان الكلام فيما سبق في موضوع الأوصاف والآداب التي ينبغي أن يكون عليها المحدث، فقد ذكر الأئمة رحمهم الله أئمة هذا الشأن أوصافا وآدابا ينبغي أن يكون المحدث عليها، وإذا لم يكن المحدث على تلك الآداب ومتحليا بتلك الأوصاف فلا يحق أن ينسب إلى أهل هذا الشأن، فإن لهم من الآداب والأخلاق والأوصاف ما لا يقبلون من انتسب إليهم إلا إذا كان متحليا بها وموصوفا بها. ومن هذه الآداب الآداب التي سبقت في الدرس الماضي، منها على سبيل المثال نعم ترتيل الحديث، بمعنى أن المحدث إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يرتل الأحاديث، بمعنى عليه أن يتأنى عند سردها حتى يخرج الحروف من مخارجها وحتى ينطق بالكلمات كلمة كلمة وبالجمل جملة جملة، ويستحسن له أن يبتدئ بالمعنى المناسب ويختم بالمعنى المناسب. ومن الآداب أيضا نعم من الآداب إذا أراد أن يعقد مجالس للإملاء، المحدث ينبغي له أن يعقد مجالس للإملاء ليستفيد منه العباد، لأن الأمانة التي يحملها ينبغي أن يبلغها للناس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ حديثه إلى الناس، قال بلغوا عني ولو آية. فإذا أراد أن يعقد مجالس للإملاء وكان في المجلس الحضور كثيرا بحيث لا يسمع جميع الحاضرين، فينبغي أن يتخذ مستمليا أو أكثر من مستملي، وينبغي أن يكون هذا المستملي ماذا؟ ينبغي أن يكون ذكيا فطنا، وينبغي كذلك أن يكون من أهل هذا الفن لا أن يكون أجنبيا عنه، لأنه إذا كان أجنبيا عنه فلا يحسن التبليغ. كما ينبغي لهذا المستملي أن يتأدب أيضا بآدابه، من هذه الآداب أن يبدأ الكلام بالثناء على الله، بحسن الثناء على الله من بسملة وحمدلة وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك ينبغي أن يصف الشيخ بالأوصاف التي تدل على إجلاله وتعظيمه، ثم ينبغي له أن يدعو للشيخ بدعوات، هذا من المطلوب في هذا المقام، ثم بعد ذلك يبلغ ما سمعه من الشيخ تماما من غير زيادة ولا نقصان، وإذا لم يفهم من الشيخ كلمة أو جملة فعليه أن يستفهمها منه، أن يستفهمه
فيها قل أعد يا شيخنا ما قلت حتى يبلغ الحديث بأمانة وصدق. كذلك من الآداب أيضا في هذا الباب نعم أن يصف الشيخ باللقب الذي يدل على إجلاله وتعظيمه، كما المحدث أيضا وهو يفرض السند برجاله أن يذكر هؤلاء الرجال بالأوصاف التي تليق بمقامهم. وإذا وجد لقب من الألقاب فيه نوع من الذم فينبغي أن يتجنبه إلا إذا كان الشيخ لا يعرف إلا به. إن هناك من الشيوخ من لقب بألقاب فيها شيء من الذم بالنسبة للبغية، ولكنهم اشتهروا بذلك، ومع ذلك فقد كان بعض الشيوخ لا يلقبهم بذلك مباشرة، وإنما يذكر اسماءهم ثم يعقب على ذلك بقوله وكان يسمى بكذا أو كان يلقب بكذا. طيب، ثم ختم المؤلف الباب السابق بمسألة في هذه المسألة. نعم تخريج الحديث، يعني أن الشيخ المحدث إذا لم يكن قويا على تخريج الحديث فينبغي أن يكيل ذلك إلى من هو أحفظ منه حتى يكون الحديث مخرجا، فيستفيد الحاضرون من الحديث فائدة حفظه وفائدة مصدره ومخرجه وسنده. قول لما هو أهم، فينبغي أن يكل هذه المسألة إلى من هو أهل لها حتى يخرج له الحديث فيذكره للحاضرين هذا الحديث مخرج على كذا وكذا. طيب، هؤلاء السامعون طلبة العلم الذين سمعوا الحديث من المحدث بطريقة الإملاء، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ عليهم إيش؟ أن يقابلوا، عليهم أن يقابلوا، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهرة من المحدثين، أن على طالب العلم الذي أخذ الحديث عن طريق الإملاء أن يقابل هذا الحديث بالأصل، إنه يريد أن يرويه، هو يريد أن يرويه لغيره فعليه أن يقابله. وبعضهم قال تجوز روايته بلا مقابلة، ولكن باش بالشروط السابقة التي ذكرها المؤلف فيما سبق. كم الشروط هي؟ ثلاثة. الأول من هذه الشروط، نعم تفضل، يعني الأول هذه الشروط، يعني يكون الراوي بمعنى طالب العلم الذي تعمل الحديث يعني ضبطا مثقل. ثاني هذه الشروط مقابل بغير. الثالث من الشروط يعني نعم أي ثنان، أن يبين بأن الحديث لم يقابل، لم أي على أصل المعتبر. وبعض العلماء قالوا لا بأس بعدم المقابلة بهذه الشروط التي ذكرناها، وبعضهم قال لا بد من المقابلة إذا كانت المقابلة مطلوبة في الكتاب فهو من باب أولى وأحرى. لماذا؟ إذا كانت مطلوبة في الكتاب لماذا كانت من باب أولى وأحرى؟ لأن هذا النوع الذي أخذ به الحديث ومن باب الحفظ، أن الأول من باب الكتابة، الكتابة أوثق من الحفظ كما قال طائفة من العلم. لماذا الحفظ كما قالوا خوان؟ الحفظ خوان، قد تخونك الذاكرة ويخونك حفظه. فإذا كانت المقابلة مطلوبة هناك فهنا من باب أولى وأحرى. المقصود أن مؤلفنا لم يذكر قضية المقابلة فكأنه اكتفى بذكرها فيما مضى. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات التي نحن بصددها إلى بيان الألقاب التي اصطلح المحدثون على أن يلقبوا بها أهل الحديث. هناك ألقاب اصطلح المحدثون على أن يلقبوا بها أهل الحديث المشتغلين به، وهي ألقاب تتفاوت تفاوتا كثيرا. أعظم لقب فيها لقب أمير المؤمنين، ولذلك قالوا لم يلقب بأمير المؤمنين إلا أفذاذ قلة من الناس، قلة قليلة من الناس، لأنه أعظم لقب في هذا الشان. لم يلقب به مثلا إلا طائفة قليلة، الإمام البخاري رحمه الله وإسحاق بن راهويه وسفيان والإمام أحمد، قالوا آخر من تلقب به أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وعلى كل حال قد ألف أحد الشناقطة فيه نظما جمأ فيه من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، هو حبيب الله سنقيط، سمى هذا النظم هدية المغيث في من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، هدية المغيث في من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهي منظومة جميلة وللمؤلف الناظم عليها تعليقات. هذا أعظم لقب يختم به المؤلف رحمه الله هذه الأبيات، ويليه في المرتبة الحافظ، يليه في المرتبة الحافظ، ثم بعده بعده المحدث، ثم بعده المسند. والحجة أيضا هذا لقب يساوي أمير المؤمنين في الرتبة. وإلى هذه الألقاب أشار المؤلفون بقوله
وللحديث وصفوخ حافظ كالحافظ المنافق
أهل الحديث وأصحاب الحديث قد لقبوا المشتغلين بهذا الفن بألقاب، على طالب العلم أن يكون على بينة منها ويعرف مدلول هذه الألقاب حتى لا تختلط عليه الأمور. اللقب الأول الذي صدر به المؤلف هنا هو لقب الحافظ، الحافظ، واختلفوا هل هو مأخوذ من الحفظ بمعنى الإتقان أو مأخوذ من الحفظ بمعنى الجمع والسرد، فقيل هو مأخوذ من الحفظ بمعنى الإتقان، وقالوا حافظ الشيء يحفظه بمعنى أتقنه، بمعنى أتقنه، حفظت الشيء أحفظه بمعنى أتقنته تماما، وقيل من الحفظ الذي هو إيش؟ الذي هو الاستيعاب والسرد، حفظت كذا أحفظه بمعنى جمعته في صدري، جمعته في صدري. ولا مانع أن نجعل الكلمة مأخوذة من المعنيين معا، فالحافظ هنا هو الذي جمع فأوعى، جمع فأوعى وأتقن ما جمعه، ليس حافظا فقط كالشريط، لا، وإنما هو حافظ متقن لما حفظ، لما حفظ، وهذا هو الذي تدل عليه عباراتهم، كما ذكر ذلك الإمام والحافظ البغدادي رحمه الله تعالى، الخطيب البغدادي الذي يلقب بهذا اللقب الذي هو لقب الحافظ، فقد لقب بهذا اللقب جماعة كثيرة من أهل الحديث، ومنهم الحافظ البغدادي الذي كان يلقب بحافظ المشرق، والحافظ بن عبد البر الذي كان يلقب بحافظ المغرب، وبعضهم لقبه بحافظ المغرب والمشرق معا. ومن العجيب أن سنة وفاتيهما كانت واحدة، كانت واحدة في القرن الخامس الهجري. المقصود أن الحفاظ عددهم كثير، منهم حافظ المشرقي الخطيب البغدادي، حافظ المغربي ابن عبد البر رحمة الله عليه، صاحب الاستيعاب وصاحب جامع العلم،
وفضله وما ينبغي في روايته وحمله وما إلى ذلك من الكتب الكثيرة التي ألف هذا الحافظ رحمة الله عليه. وبعضهم قال قد ختم الحفاظ للحافظين السخاوي والسيوط رحمة الله عليهما. بعضهم قال ختم الحفاظ بهذين الحافظين، ولكن تعقب على ذلك العلامة الكستاني رحمه الله في كتابه فهرس الفهارس على هذه المقالة اللي هي إيش؟ اللي هي ختم الحفاظ بهذين الحافظين، على أنه هو قد عثر على أسماء لرجال قد لقبوا بهذا اللقب إلى غاية القرن الثالث عشر الهجري، أي من بعد هذين الحافظين بكم القرن؟ بحوالي 4 قرون. هو نقب وجد أن هناك من الرجال من تلقبوا بهذا اللقب بعد هذين الإمامين حافظ السخاوي وحافظ السيوطي رحمهم الله تبارك وتعالى. والمسألة والله أعلم ترجع إلى أن مسألة الحفظ هي مسألة نسبية، مسألة نسبية، فكل زمان ينظر فيه إلى حال الناس. فالأزمنة القديمة كان مرتبة الحفظ عالية جدا عالية، ولكن في الأزمنة المتأخرة صار هذا اللقب اللي هو لقب الحافظ يلقب به من كان قريبا من أولئك الذين سبقوه، من أولئك الذين سبقوه، فهذا اللفظ ينزل بنزول أهل الزمان، كلما نزل أهل الزمان نزل معهم، وكلما علا أهل الزمان علا معهم. ولذلك كان في السابق هذا اللقب إذا أردت أن تعرف دلالته تتعجب من ذلك، وإلى ضبطه وحده يشير المؤلف ناقلا ذلك عن الخطيب البغدادي أبي بكر رحمه الله تعالى، حيث يقول
فقلنا إليه بالتسريحي وجاءه التعديل والجريحي الإحفاظات سنة ناس حوامان جنة سعيدة ونقل وهبة فيه الرواة الزائدة ومدرجات ونبيه جلال فيه نريجة يدري اصطلاح القوم والسن من جانب مراتب الإنجان من يده
هذا هو حد الحافظ عند أبي بكر الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى. إذا الحافظ هو الذي جمع هذه الأوصاف التي ذكرها الحافظ السيوطي في هذه الأبيات. هذه الأوصاف أولها أن يكون مرجعا في تصحيح الأسانيد والمتون، مرجع يرجع الناس إليه في صحيح الأسانيد، تأتيه بسند فتعرضه عليه فيقول لك هذا سند صحيح أو ضعيف، تأتيه بمتن من متون الحديث فينظر فيه فيقول لك هذا صحيح أو ضعيف. إذن هو الذي يرجع إليه في صحيح الأسانيد وصحيح المتون. لماذا قلنا أو قالوا في تصحيح الأسانيد المتون؟ لأنه قد يكون السند صحيحا والمتن ضعيفا، والعكس بالعكس، قد يصح المتن ولا يصح السند، ولكن يصح المتن من جهة ماذا؟ من جهة أخرى بالنسبة لهذا السند يصح من جهة أخرى، لكن باعتبار هذا السند هو ضعيف وباعتبار سند آخر هو أيوة. وقد يكون إيش؟ السند صحيحا والمتن ضعيف، السند صحيح والمتن ضعيف، لأن هناك شروط تتعلق بالسند وهناك شروط تتعلق بالمتن. فشروط السند الاتصال وعدول الرواة وضبطه، وشروط المتن هي سلامته من الشذوذ والعلة. أما إذا كان المتن شاذا أو معللا حتى ولو كان سنده صحيحا فإنه يحكم عليه. لماذا؟ يحكم عليه بالضعف. والحافظ عندما يرجع إليه في الأسانيد والمتون فإنه يشفي الغليل بالدليل وليس بالدعوة، بالدليل وليس بالدعوة. هذا الوصف الأول أو الشرط الأول من شروط الحافظ. ثم قال بعد ذلك كذلك الشرط الثاني أو الوصف الثاني من أوصاف الحافظ أنه عالم بالجرح والتعديل، عالم بهذا الموضوع، فهو عالم بالرجال الذين يستحقون التعديل وبالرجال الذين يستحقون التجريح. فإذا جئته برجل من رجال السند سألته عنه قال لك هذا معدل، عدله فلان وفلان وفلان وفلان، أو يقول لك هذا مجروح جرحه فلان وفلان وفلان، فيرجع إليه في مسألة الجرح والتعديل التي تتعلق برجال السند. هذا شرط ثاني أو وصف ثاني. الوصف الثالث أن يحفظ السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستوعبها، أن يستوعب السنة، أن يستوعب الكتب الست والمسانيد وما يتعلق بذلك، أن يحفظ السنة. ويقول على ذلك نعم. إذن من شروط أو من أوصاف الحافظ أن يحفظ السنة، ومن شروطه وأوصافه أن يكون كذلك عالما. لماذا؟ عالما بالثقة من الرجال والضعيف من الرجال، ويكون عالما بالثقة من الرجال وبالضعيف من الرجال، بحيث إذا ذكرت له رجلا من رجال السند قال هذا إيش؟ ثقة، أو قال هذا ضعيف. ومن أوصافه أيضا هذا أيضا وصف من أوصاف الحافظ، أن يكون عالما بالأوهام التي تطرأ على المحدثين أو على بعض المحدثين. فهناك من المحدثين من يقع له الوهم في أحاديث، والوهم هنا إما أن يكون متعلقا بالإدراج وإما بالزيادة. قد يهم بعض رجال الحديث فيزيد في رواية زيادة ليست هذه الزيادة من ذلك الحديث، أو يزيد في الإسناد ما ليس منه، أو الذي سبق ذكره فيما يسمى بالمزيد المتصل. وكذلك يعرف وهم الواهمين في الإدراج، في مسألة الإدراج، الإدراج الذي يكون في السند ويكون في المتن، حيث إذا كان هناك شيء مدرج في السند أو في المتن يفهمه ويدركه ويكشفه، يكتشفه، يقول لك هذا مما أدرجه فلان في السند الفلاني، أو هذا مما أدرجه فلان في المتن، فيكون عالما بأوهام المحدثين في الزيادات والإدراج. قال
وهذه الإعلان فيها نهيجة.
نعم. وكذلك يكون عالما بالعلل، بعلل الحديث، وهذا النوع من العلم من أدق علوم الحديث، من أدق علوم الحديث وأغمضها العلم بعلل الحديث، وهذا لا يؤتاه إلا النادر القليل، ولذلك لم يدخل هذا العلم إلا قلة قليلة، كابن المديني رحمه الله، وكالإمام البخاري، وكابن أبي حاتم، قلة قليلة هم الذين أوتوا هذا النوع من العلم الذي هو العلم بعلل الحديث سواء كانت العلل تتعلق بالسند أو المتن. قال
يدري اصطلاح الثوب
ويدري كذلك ويعلم اصطلاح المحدثين، يعلم اصطلاح المحدثين وهو ما يسمى بمصطلح الحديث. ومصطلح الحديث أنواع كثيرة بلغ بها بعضهم ما يزيد على 100، وقد ذكرها ابن الصلاح رحمة الله عليه مفصلة في كتابه المقدمة. هذا المصطلح الذي نتدارسه يكون عالم بالمصطلح. قال ومن أوصافه نعم من أوصافه وشروطه أن يكون عالما بمراتب الرجال، مراتب رجال الحديث، منهم ذو الدرجة الأولى ومنهم ذو الدرجة الوسطى ومنهم الإمام مسلم مثلا يقسمهم إلى كم مرتبة؟ إلى مراتب 3: الحفاظ المتقنون، هؤلاء هم أهل الدرجة الأولى، ثم المستورون الذين لا ترد روايتهم، ثم الضعفاء المطروقون. إمام مسلم رحمه الله يأخذ من أهل الدرجة الأولى أولا، فإن لم يجد انتقل إلى الدرجة الثانية، ولكنه لا ينزل إلى الدرجة الثالثة. لماذا؟ لأن الدرجة الثالثة أهلها أحاديثه مفروقة. ومنهم من يصطلح على خلاف مصطلح عليه الإمام مسلم، والمقصود أنه يعلم مراتب الرجال، مراتب الرجال، وهذه المراتب هي راجعة بالأساس لنا إلى مراتب الجرح والتعديل التي سبق ذكرها. ثم قال نعم يميز بين مراتب الرجال، ويميز ثقاته، ويميز الضعفاء منهم، كما يميز طبقاتهم، يميز بين طبقات الرجال، فلهم طبقات، لهم طبقات يوزعون عليها، إما باعتبار الجرح والتعديل، وإما باعتبار ماذا؟ وإما باعتبار التاريخ، وهكذا. قال هذا هو الحد الذي ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في إطلاق الحافظ، أي الحافظ لا يطلق إلا على من جمع هذه الأوصاف، وهذه الأوصاف كما قال التقي السبكي رحمه الله عندما سأل الحافظ المزي رحمة الله عليه، فذكر له، أي ذكر الحافظ المزي هذه الأوصاف، ذكرها لتقي السبكي، فقال هذا عزيز لا يكاد يوجد، عزيز كيف يوجد مثل هذا يعني في زمنه رحمه الله. قال هل تعلم أنت أن أحدا كذلك، تعلم أحدا كذلك؟ فأشار له رحمه الله الحافظ الدمياطي، قال هذا من هذا النوع. قال ابن دقيق العيدي له مشاركة، ابن دقيق العيدي هذا الحافظ الكبير قال عنده مشاركة، لكن لا يصل إلى هذه الدرجة، عنده مشاركة ولا سيما في المتون، لأنه كان مائلا إلى الفقه والأصول، لا سيما في المتون، لأن الحافظ ابن دقيق رحمه الله هو أصولي كبير وفقيه من فقهاء الكبار، ولذلك كان عنده في متون الحديث هذه الميزات. ولذلك قلنا فإن مسألة الحفظ هي مسألة نسبية، لأن هذه الأوصاف، أنه لما سأل تقي السبكي رحمه الله الحافظ المزي، الحافظ المزي على حد الحافظ، على حد الحافظ كيف يحد الحافظ؟ قال أن يكون ما يعلم من الرجال، أن يكون ما يعلم من الرجال أكثر مما لا يعلم، أن يكون ما يعلم من الرجال الحديث بالنسبة ليش؟ بالنسبة لتراجمه، وبالنسبة لتاريخه، وبالنسبة لأوطانه، ما يعلم أكثر مما لا يعلم، فهنا يقال له حافظ علاش؟ لأن الحكم للغالب، يعني الذي لا يعلم هو القليل والنادر، واللي يعلم هو الكثير. فلما كان الذي يعلمه الكثير لقب بالحافظ، من باب ماذا؟ من باب تقديم الغالب والكثير على النادر والقليل. ولهذا سأله قال له هل يوجد هذا إلى آخره. ثم قال
وصلح النسبي أن يكون ما يخصه أقل من النادر.
أي نعم، هذا هو تعريف النسبي. قال إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الألقاب التي اصطلح المحدثون على أن يلقبوا بها أهل هذا الشأن، وكل لقب يدل على معنى من المعاني يحملها صاحبه. واختلفت هذه الألقاب باختلاف مراتب هؤلاء الحفاظ، وقد سبق الكلام على أحد هذه الألقاب وهو نعم الحافظ. الحافظ من الألقاب العظيمة التي تدل عند أهل الحديث على أن صاحبها قد بلغ شأوا كبيرا في هذا الشأن. وبعضهم ضبط الحافظ بما سبق ذكره من أنه هو الذي يكون ما يعرفه من الرجال أكثر مما يجهله. ومعنى معرفته بالرجال أن يعرفه من حيث ماذا؟ من حيث تعديلهم وتجريحهم، ومن حيث ماذا؟ ضعفهم وثقتهم، ومن حيث تاريخهم وأوطانهم. والمراد بالتاريخ هنا تاريخ ولادتهم وتاريخ وفاتهم. وهذا القدر من المعرفة عظيم جدا، إذ لا يؤتاه إلا من اصطفاه الله عز وجل واختاره من هذه الأمة وجعله حامل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم به الحجة على الناس، ويكون داخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا ينافح ويدافع عن هذا العلم وهذه السنة إلا من أوتي هذا الحظ الوفير. ولما كان الحافظ بهذه المنزلة العالية وبهذا القدر الكبير وبهذا الشأن العظيم، فإن العلماء قد استقلوه وجاءهم عزيزا في الأمة، حتى إن الزهري رحمه الله روى أنه لا يولد الحافظ في الأمة إلا في كل 40 سنة، وذلك لندرته وقلته، إذ لا يؤتى هذه المنزلة إلا القليل من الناس. والحق أن فضل الله لا يحجر، وأن الله تعالى يؤتي فضله من يشاء ويختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن ثم فإن الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه عندما سأل شيخه زين الدين الحافظ العراقي عن تلك الأوصاف العزيزة الغالية التي ذكرها بعض الحفاظ في شأن الحافظ، قال مجيبا له إن هذا هو اجتهاد ويكون بحسب غلبة الظن، هو اجتهاد ويكون بحسب غلبة الظن، فمن غلب على ظن الفقهاء والمحدثين بأنه حافظ يدخل في هذا الشأن ويكون من أهله، يدخل في هذا اللقب ويكون من أهله. وعلى كل حال، ف المسألة نسبية، فكل زمان لا بد أن يوجد فيه نوع من هذا الناس، إلا أن الناس يختلفون باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم. فلا تخلو الأمة من حفاظ يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله، كل خالف لا بد أن يوجد فيه من يحمل هذا العلم. طيب، دون الحافظ مرتبة أخرى، وهي التي اصطلحوا أن يسموا صاحبها بالمحدث. العلماء المتقدمون رحمهم الله تعالى لم يكونوا يميزون بين الحافظ والمحدث، فكانوا يستعملون الحافظ والمحدث للشخص الذي بلغ المرتبة التي سبق ذكرها، ولكن المتأخرين ميزوا بين الاصطلاحين فجعلوا الحافظ أعلى درجة من المحدث. ولما سئل أبو الفتح بن سيد الناس، هذا الحافظ الكبير، لما سئل عن المحدث قال: هو الذي اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع الرواة واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز بذلك حتى عرف خطه واشتهر في ذلك ضبطه، حتى عرف فيه خطه واشتهر في ذلك ضبطه. فهكذا أجاب، أو هكذا حد ابن سيد الناس المحدث، قال: فإن زاد على هذه المنزلة فقد ارتقى إلى درجة الحافظ. إذن هو الذي يكون مشتغلا بعلم الحديث دراية ورواية، لأن الذي يشتغل بالحديث إما أن يشتغل به رواية فقط، أو الذي يشتغل بحفظه فقط، أو يشتغل به دراية فقط، وهو الذي يشتغل بالبحث عن أسانده ومتونه وما يتعلق به. وهناك من يشتغل بالعلمين معا، بعلم الحديث دراية ورواية، فهو حافظ للمتن، حافظ للسند، عارف لعلل الحديث، وعارف برجال الحديث، وعارف كذلك بمتون الحديث. فهذا هو الذي يسمى عندهم بالمحدث. ثم يضيف إلى ذلك أن يكون حافظا لجملة من الرواة، ويضيف إلى ذلك أن يكون أيضا مطلعا على كثير من الرواة والروايات لأهل زمانه أو لأهل عصره، ثم إنه بذلك يكون متميزا عن أهل عصره، حتى يصير بذلك خطه معروفا وضبطه مشهورا. هذا هو حد المحدث كما ذكر ابن سيد الناس رحمه الله تعالى. وهذا الحد أيضا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالمسألة كما ذكرنا مسألة نسبية، ولكنها في الأزمنة الماضية كانت على قدر كبير من التقدير، حيث كان الناس يشتغلون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتبرون ذلك تقربا إلى ربهم جل وعلا، فكانوا يتنافسون. ولذلك بسبب هذا التنافس، وبسبب نظرهم إلى أن الاشتغال بهذا الحديث عبادة يتقربون بها إلى الله، فإنهم قد بلغوا فيه الشؤون الكبير والمنزلة العالية. وهذا معنى قول المؤلف: ودونه محدث
أن تبصره من ذاك يحوي جملة،
أيوة، أن تبصره من ذاك الذي سبق ذكره في شأن الحافظ يحوي ويجمع جملة مستفرة. ثم قال:
ومن على سماعه المجرد مختصر لا علم فيه بالمسندين.
هذا لقب دون المحدث، وهو الذي يسمى عندهم بالمسند. المسند الذي هو اسم فاعل من أسند يسند إسنادا، وإسناد الحديث معناه إضافته إلى ذيك، نعم إلى قائله. فالمسند هو الذي يشتغل بسماع الحديث وروايته، يشتغل بسماع الحديث، فكأنه في بداية الطلبة، ولذلك يسمى بالطالب ويسمى بالراوي وبالمبتدئ، فهو في بداية الطلب يسمع من الشيوخ ويروي عنهم. فهذا الذي اشتغل بالحديث من حيث الرواية عن الشيوخ والأخذ عنهم يسمى عندهم بالمسند، يسمى عندهم بالمسند. وهكذا قد يرتقي إلى درجة المحدث، ثم إن من الله عليه يرتقي إلى درجة الحافظ. ثم قال:
وبأمير المؤمنين لقب أئمة الحديث قدم النسب.
سبق أن ذكرنا أن هذا اللقب الذي هو أمير المؤمنين في علم الحديث لم يظفر به إلا أفذاذ من أهل هذه الصناعة، البخاري رحمه الله، الإمام أحمد، الدارقطني، وسفيان وشعبة، ويقال بأن آخرهم هو الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. ولكن كما ذكرت سابقا هناك من لقب بهذا اللقب أكثر من الذين ذكرنا، وقد نظمهم حبيب الله الشنقيطي كما ذكرت في قصيدته. فأمير المؤمنين لقب عال وغال ومتميز في هذه الصناعة، وأخذ هذا اللقب كما قال جماعة من أهل هذه الصناعة من الحديث المروي عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. قالوا: يا رسول الله من خلفائك؟ قال: الذين يحفظون يحفظون سنتي ويبلغونها الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب الحافظين للحديث الذابين عن السنة المبلغين لها لغيرهم، لقب هؤلاء بماذا؟ بالخلفاء. والخلفاء هنا قد اشترك وصف الخلافة اشترك فيه المحدثون مع من؟ اشترك فيه المحدثون مع خلفائه عليه الصلاة والسلام الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومعلوم بأن الثلاثة قد لقبوا بأمير المؤمنين وهم عمر وعثمان وعلي، أما أبو بكر فقد كان يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر، ثم لقب به عثمان، ثم لقب به علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. والمقصود أنه لما أدخله في الوصف عليه الصلاة والسلام صاروا جديرين بأن يلقبوا بهذا اللقب الذي هو أمير المؤمنين. وهناك لقبان آخران فوق هذا اللقب الذي هو أمير المؤمنين، وهما الحجة. الحجة قالوا وصف يفوق أمير المؤمنين، وفوقه الحاكم. وقالوا في ضبط الحجة أو في من يستحق أن يسمى بالحجة ومن أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث متنا وإسنادا وأحوال رواته جرحا وتعديلا وتاريخا، من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث، مثل الإمام بخاري يسمى بالحجة، يلقب بالحجة ويلقب بأمير المؤمنين لأنه كان يحفظ أكثر من هذا العدد، والإمام أحمد كذلك فقد كان يحفظ كم؟ ألف ألف حديث، كان يحفظ هذا العدد الجمة. فهؤلاء حجج الله أقام الله بهم الحجة على العباد فيلقبون بالحجة. وقالوا في الحاكم بأنه الذي أحاط بجميع تلك الأحاديث على صفة مذكورة. وعلى كل حال فهذه الألقاب كما ذكرنا سابقا إنما هي نسبية، فكل زمان لا يخلو من قائم لله بالحجة ومن حافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخلو كذلك من محدث، لأن هذا ما تقتضيه إيش؟ ما تقتضيه ضرورات النصوص التي دلت على أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له إلى يوم الدين. ولذلك فإن الإمام الحافظ بن حزم رحمه الله تعالى حمل الآية الكريمة وهي قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حملها على القرآن والسنة معا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال المراد بالذكر هنا القرآن والسنة، لأن السنة شارحة للقرآن ومبينة له، ولا بد أن يحفظ المبين والمبين والمشروح والشارح لا بد. ولقد أصاب في قوله هذا رحمه الله تعالى، وإن كان بعض قد أرد قوله هذا ورده بشبهات، الحق أن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن وتكفل بحفظ السنة. ولذلك فإن أي حديث من الأحاديث المكذوبة التي أدخلت في السنة، أي حديث مكذوب يقيد الله له سبحانه وتعالى من يخرجه ويفضح صاحبه. وأبى الله إلا أن يحفظ الذين إلا أن يحفظ سنته، وإلا أن يفضح الذين كذبوا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأولئك الكذابون في كل زمان في كل مكان يكشفهم الله ويفضحهم الله ويعريهم، ثم ينتقم الله منهم في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال رحمه الله، ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى أدب طالب علم الحديث بعد أن تكلم على آداب المحدث الشيخ، وقدمه على آداب طالب الحديث لأنه أولى بالتقديم، هو الشيخ وهو الأصل. انتقل بنا إلى الفرع، شو الفرع؟ هو التلميذ الطالب لعلم الحديث. طالب علم الحديث لا بد أن يتحلى بحلية أهل هذا الشأن، ولا بد أن يلبس لباسهم، ولا بد أن يتميز بميزاتهم حتى يكون من أهله هذه الصناعة. فإن لم يفعل ذلك فإنه لا يحق له أن ينتسب إلى هذه الصناعة وإلى أهل هذا الشأن. هناك آداب يشترك فيها الشيخ مع الطالب، كإخلاص النية لله رب العالمين، فهذا شيء مطلوب أو أدب مطلوب في حق الشيخ وفي حق الطالب، إخلاص النية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وطالب علم الحديث بل وطالب علم الشريعة أجدر الناس بأن يحضر النية في هذا الطلب الذي هو بصدده، إذ طلب علم الحديث هو عبادة من العبادات، والعبادة لا تقبل عند الله إلا بشرطين، أحدهما إخلاص النية، والثاني أن تكون موافقة للكتاب والسنة. وهو مشتغل الآن بعلم الحديث، لا شك أن عمله هذا من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، فيبقى مطلوبا بماذا؟ بإخلاص النية. فلا يتقبل الله عبادته هذه إلا إذا أخلص النية فيها لله رب العالمين. فليحضر النية في بداية الطلب، وعليه أن يجددها كلما تسرب إليه شيء من الغفلة، عليه أن يجددها ليجدد الله له سبحانه وتعالى المدد، وليجدد الله له سبحانه وتعالى الخير. ثم قال بعد ذلك أيوة، ومن الآداب التي ينبغي لطالب علم الحديث أن يكون متحليا بها هي أن يتحلى بمكارم الأخلاق، بمكارم الأخلاق الجامعة لكل الفضائل، فإن مكارم الأخلاق معناها أن يجمع الأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام من حلم وصبر وصدق، من حلم وصبر وصدق وبر ولين، كما قال القائل إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها والحلم ثالثها والبر رابعها والشكر خامسها واللين ساديها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنين ويفنيها إلى آخره. فهذه الأخلاق الكريمة أجدر الناس بأن يتحلى بها هو طالب علم الشريعة وخصوصا طالب علم الحديث. إذن عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق. ثم قال
ثم حسني من أهلي وفيك العالي في العالي.
ثم عليك بعد أن تتحلى بمكارم الأخلاق عليك أن تبدأ هذا الطريق اللي هو مشواره طويل، عليك أن تبدأ هذا الطريق بتحصيل العلم الذي يوجد عند مشايخ بلدك، وهذا دليل على الصدق وعلى الإخلاص وعلى التواضع. فإذا رأيت الطالب بدأ أولا بجمع العلم وتحصيله من عند الشيوخ الذين يوجدون ببلده، هذا دليل على أنه قد أخذ الطريق الصحيح. أما إذا ترك شيوخ البلد ثم سافر ورحل فكأنه يريد أن يباهي ويريد أن يسامي هؤلاء الشيوخ أو يعلو عليهم، كأنه يريد أن يأتي بعلم من خارج البلد ليقول لهم أنا أعلم منكم وأنا لست في حاجة إليكم، وهذا دليل على سوء الطوية، هذا دليل على سوء الطوية وعدم الإخلاص. إذ لو كان مخلصا لبدأ بشيوخ بلده أولا فحصل ما عندهم من علم وتواضع، فإذا ما حصل هذا العلم الذي يحمله شيوخ البلد بعد ذلك يرحل في طلب العلم، يرحل في طلب العلم. إذن هذا من الأدب مع شيوخ البلد، وهذا كذلك من الحرص، لأن الإنسان لا يترك العلم ببلده موجودا ثم يرحل إلى بلد أخرى لا يدري هل سيحصل على طلبه أم لا. إذن من سنة أهل هذا الشأن أن يبدأوا باش بتحصيل العلم الذي يحمله شيوخ البلد، الذي يحمله شيوخ البلد. هكذا كان السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، ومن بدأ الطلب بشيوخ بلده صار على الطريق، وأما من تركهم وتعدهم إلى غيرهم فهذا يبتلى. لماذا؟ يبتلى بالرحلة والتنقلات، يصير همه أن يتنقل